عبقرية الرسول عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اخواني، هذا الدرس الثالث في عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم، في كيف ينجح المسلم في حياته، او كيف يعيش حياة طيبة وتطيب له الحياة، او ما يسمى في النجاح في الحياة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الخلق إلى طريق النجاح. موضوع اليوم هو يتكون من 7 نقاط، ومسألة التصميم عن هدف، والثبوت والصمود، ورفع المعنويات، ولا تلتفت إلى الأشياء التافهة، ولا بد من التضحيات، وانظر إلى نصف الكأس المملوء، وانظر إلى الكنز الذي تتملكه، ثم بعد ذلك كن نفسك. فهذه النقاط طبقها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، وأرشد الخلق إلى تطبيقه. أما النقطة الأولى وهو التأكيد على الهدف أو التصميم على الهدف، وذلك أنك لابد بتنجح في حياتك، لابد أن تجعل الهدف أمام عينيك أو نصف عينيك، ولا تلتفت إلى هذه المناوشات أو المهليات الجانب، وإنما تجعل دائما الهدف أمام عينيك ونصف عينيك، هذا الهدف الغاية اللي تكلم عنه وتم بيانه في الدرس السابق. وكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كي تنجح في هذا الهدف أو تحقق هذا الهدف وتنتهي من هذا الهدف حتى تصل إلى النتيجة، لابد أن تلتفت دائما إلى الهدف ولا تلتفت إلى غير الهدف، وتصمم على هذا الهدف الذي هو مرامك وهو الذي تصبو إليه. من أمثلة ذلك تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم عندما توجه إلى الحديبية، وطبعا بينه وبين قريش قتال وعداوة، وهذه العداوة والقتال مستمر بين النبي صلى الله عليه وسلم بدولة النبي صلى الله عليه وسلم ودولة قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم أمامه هدف يريد أن يحققه، وهو الهدف المرحلي وهدف أداء العمرة، أما الهدف الذي بعده هو فتح مكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد على هذا الهدف، أو أراد أن يصمم على هذا الهدف وهو أداء العمرة. فعندما توجه في السنة 6 من الهجرة إلى مكة، وصل خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك جموعا قد تجمعت لقتاله، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فأشار عليه أبو بكر رضي الله تعالى بأن نحن لم نأتي لقتال، وهذا كان هدف خروج النبي صلى الله عليه وسلم، هدف ذهابه إلى مكة لأداء العمرة مو لقتال، ولم يذهب للقتال ولم يخرج للقتال، فقال نحن لم نخرج للقتال ولم نأتي للقتال، وإنما أتينا لنعتمر ولأداء العمرة، فنعترضون قاتلناهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا الهدف، وأخذ برأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه، استمر النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، تعرضت له قريش، وأتاه قبل هذا رسول من قبل قريش، أو عين من عيونه، ولكنه كان يعني كان ينقل الأخبار إلى قريش، فقال قريش قد جمعت لك الجموع، فقال نحن لم نأتي لقتال وما أتينا للعمر، فإن صدونا قاتلناهم. وقبل أن يصل الحديبية، جابه النبي صلى الله عليه وسلم واجه سرية أو كتيبة بقيادة خالد الوليد وفيها عكرمة بن أبي جهل، فكان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صد عنها، وسلك النبي صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا غير طريق الطبيعي للوصول إلى مكة لأداء العمرة، وذلك تصميما عن هذا الهدف وهو أداء العمرة. عندما النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى منطقة الحديبية، فبركة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، لأن بركة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، أتى مندوب عن قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا نحن لم نأتي لقتال ولم نأتي لأداء العمرة، قال ارجع، قال ما أرجع، نحن لم نأتي لقتال ولم نأتي لأداء العمرة. قريش بعد ذلك أخذ تبعث البعوث إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتشاور أو التحاور مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، أصر النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الهدف، وقع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما رأت قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم مصمم على الهدف هذا، اضطرت لتوقيع معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلح الحديبية. عندما وقعت المعاهدة وقع عنها سهيل بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني طب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل ما نعلم من الرحمن، لا نعلم إلا رحمن اليمامة، يريد أن يفضل الاتفاق ولكن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما نعرف إلا باسمك اللهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، ماشي أهم شيء نحقق الهدف المطلوب. وعلى أثناء الكتابة قال هذا ما عاهد عليه رسول الله محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو قال والله لو نعلم انك رسول الله لبايعناك وتابعناك. امحوا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم امحوا رسول الله. أي طالب حبه النبي صلى الله عليه وسلم ما محى رسول الله، قال والله لا امحوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اين هو؟ قال هذا، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم كتب محمد بن عبد الله ابا عبد الله. استمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، يريد ان يحقق النبي صلى الله عليه وسلم الغرض اللي هو المعاهده او اداء العمره. ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم القتال، فوقع هذه المعاهده. الان خلال هذه الفتره ارسلت قريش طبعا ضمن المعاهده، وكانت المعاهده كانها مجحفه، يرجع المسلمون هذه السنه وما يعتمرون، ومن اتى من المسلمين كافرا قبلته قريش، ومن اتى من قريش مؤمنا رده المسلمون الى قريش. شروط مجحفه قبلها النبي صلى الله عليه وسلم ليستمر على هذا الوضع، لان عنده غايه رغم فتح مكه وقبلها اداء العمره وتوقيع المعاهده قبل النبي صلى الله عليه وسلم. خلال الفتره هذه ارسلت قريش ابن سهل بن عمرو وابا جندل، واتى يرسف بقيوده، يعني جر قيوده معه، وهذا يستنصر بالمسلمين ويستغيث بالمسلمين. هذه اللحظه سهل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن ابي جندل، قال هذا اول من اطالبك به، اتاك من قريش مؤمنا ترده الينا؟ قال دعه لي. قال والله لا، والله اذا يفضل الاتفاق. قال اذا لا، ما في فضل الاتفاق، نستمر الاتفاق، خذ. صمم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، خذه. كان سهل بن عمرو تعجب، كيف الوضع؟ المسلمون كلهم تعجبوا من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف قبل بهذا؟ واذا ثارت ثارت المسلمين. هذه اللحظه اخذ سهل بن عمرو ابنه ابا جندل واخذ يضرب في امام المسلمين ضرب، وابو جندل يستغيث بالمسلمين، ما فعل المسلمين يغيثه اغاثه ماديه وانما اغاثه معنويه، يصبرونه ويصبره النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب فيه ابوه يضرب في ابنه. ومع هذا ما فضل النبي صلى الله عليه وسلم الاتفاق، كان النبي صلى الله عليه وسلم مصمم على الهدف. خلال هذه الفترة الآن توقيع المعاهدة، وقعت معاهدة، هذه الفترة أرسلت قريش مجموعة، خاص معاهدة، ما في أحد من قريش يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ولا دولة النبي صلى الله عليه وسلم تتعرض لقريش. فمجموعة من قريش أخذت تسب النبي صلى الله عليه وسلم أمام سلم الأكوع، أخذ سلم الأكوع وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلال الفترة هاي رجل آخر ابن عامر أو رجل آخر كذلك أخذ مجموعة 70 من قريش أتوا ومعهم سيوفهم، أخذوا يعتدون على المسلمين، فأسروهم وأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص هي فضل اتفاق، ما فضل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذهم وسلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش. كان صنع هدفان استمر الوضع. خلال هذه الفترة فر أبو بصير وهو من المسلمين، فر من قريش أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستنجدا، وأرسلت قريش 2 للإتيان بأبي بصير. الاتفاق أتاك مسلما رددته إلينا، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير إلى قريش مرة أخرى. الشاهد من هذا كل هذا حتى يحقق النبي صلى الله عليه وسلم هدفه، وفعلا عندما صمم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الهدف وما غير أهدافه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت نتيجة، كل النتائج لصالح المسلمين، كل النتائج، ما ظفرت قريش بشيء من المصالح ومن السلبيات، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ظفر بهذه المصالح. قريش كادت تتقطع قبل الاتفاق، كادت تتقطع الأحابيش، ثارت ثائرتهم ضد قريش، هم كانوا مع قريش ولكن ثارت ثائرتهم بتصميم النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه. اضطرت قريش لتوقيع المعاهدة، كان صاحب المسلمين في المعاهدة من يريد الدخول في جوار النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن يريد الدخول في جوار قريش دخل. بالأصل كان يدخل في جوار قريش يدخل، لكن ما كان مجال مفتوح أمام القبائل للدخول في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أذنت قريش بهذا، مجموعة القبائل دخلوا في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، كهل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. العمرة فما اعتمروا هذه السنة، لكن اعتمروا في السنة القادمة. أما من ناحية من أتاكم من قريش من المسلمين تردونه، قريش تنازلت وتراجعت عن هذا الرأي، لأن رأت بأن التجارة كسدت، لأنه بصير أخذ يتعرض لتجارة قريش، فما حصلت قريش على شيء، ولما كان كل هذا فتح للمسلمين وإصلاح المسلمين، كل هذا تصليم. هذا مثال. مثال آخر لتصليم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأهداف، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في مكة دعوة إلى التوحيد، وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم عدة أمور، ومع هذا كان مصمم على هدف واحد، استهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل هذا عذب الصحابة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بلال وهذا خباب وهذا عمار وهذا ياسر وهذه سمية وصهيب، عذبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع دعوة التوحيد، ما غير وما قال الآن قتال، لا، هدف واحد التوحيد فقط، دعوة الآن.
قتلوا مجموعة من الصحابة، قتلوا سمية، قتلوا ياسر، قتلوا سمية ياسر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ما في قتال الآن، ما في الدعوة، دعوة التوحيد تصميم على الهدف، استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، صمم على الهدف ما غيره. عذب النبي صلى الله عليه وسلم أمام قريش وأمام مئة من قريش وحصروا في شعب أبي طالب، صمم النبي صلى الله عليه وسلم على الهدف واحد اللي هو دعوة التوحيد، ما غير النبي صلى الله عليه وسلم الهدف. الآن بعد ذلك إغراءات، أتى وليد بن عتبة بن ربيعة وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت تريد مالا أعطيناك من المال ما تريد، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد امرأة فزوجناك من أجمل نساء ومن أشرف نساء العرب، ما تريد مال منصب نساء وفر لكل الأمور هذه. النبي صلى الله عليه وسلم انتهى قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم مفصلت، من بداية فصلت إلى قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هدف واحد. أتى ملك الجبال عند أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أتى ملك الجبال عند قرن الثعالب فقال يا محمد إن الله أرسلني إليك، وما كان ملك الجبال نزل قبل هذا، قال أرسلني إليك فإن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين على بني عبد ياليل في منى، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله يخرج من أصلابهم أناس يقول لا إله إلا الله، دعوة التوحيد ما غير الهدف، هدف واحد، مصمم النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة الآن على هدف واحد. لما فتحت مكة، فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، كان مصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الهدف، فقال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب. أول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تحقيق لهذا الهدف، إلى أن حقق النبي صلى الله عليه وسلم هدفه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصمم على الهدف. مثال ثالث، في غزوة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم أراد يعلم الصحابة على التركيز على هدف محدد. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة عندما ضاقت الأمور بالمسلمين، أوضاع يعني في حقه كأنها سيئة، أسوأ الأوضاع، 12 ألف من الكفار، غدرت اليهود، غدر المنافقون، وتجمع 12 ألف مع الصحابة 2000 فقط، وضع يعني مريب ومخيف، وكل مجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم عرب كلها اجتمعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لخبر القوم ما قام أحد من الصحابة، لأن الصحابة مجموعات، كان مجموعة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان فيها وكولا عمر، كان فيها حذيفة، قال ميتي لخبر القوم ما قام أحد، فقال يا حذيفة قم فأتي بخبر ولا تحدث حدثا، يعني لا تسوي شيء، فقط استكشافية كما يقال، هاي سرية استكشافية مكونة من واحد استطلاعية، روح بس لا تحدث حدثا، هدفك شيء واحد تستكشف الوضع وتأتيني بخبر، ائتني بخبر القوم فقط وضمن له الجنة. خرج حذيفة انسل بين المشركين، قال رأيت أبا سفيان يدفئ ظهره، يعرض ظهره للنار، حتى ليلة كانت باردة والريح كانت قوية وشيك برودة، إذا أرسل عليهم ريحة وجنودا لم تروه، وكان الله ما تعلم بصيرا. يقول فأخذت سهمي وجهت إلى أبي سفيان يعني قتله، فتذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم على هدف، هدف اللي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغير الهدف، إياك أن تغير هذا الهدف، صم على الهدف الذي أرسلتك إليه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة. يقول فأرجعت السهم في كنانتي ثم رجع، لو أن قتل أبا سفيان لتغير وضع تماما، لكن صمم على الهدف الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فكانت هاي النتيجة في نفس اللحظة. قال أبو سفيان قوموا الآن، أبو سفيان هو يتكلم، ولو قتل أبا سفيان من الذي يأمرهم الآن بالرجوع؟ لاستمروا في الوضع اللي هم عليه، وربما هزم المسلمون في هذه المعركة، لكن أبو سفيان هو الآن، الآن هو قائد الجيش، فأمرهم بالرجوع، قال فإني مرتحل، اللي مرتحل يرتحل، اللي قاعد يقول فإني مرتحل، ضرب الدابة وقامت الدابة وارتحل أبو سفيان، لو اقتله قبل أن يأمرهم بهذا لتغير الوضع تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم على التصميم على الهدف. في المقابل ينظر عندنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة في البداية تصميم على الهدف، وما يغير الصحابة والصحابة غير الأهداف، عندما غير واحد من الصحابة الهدف غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغيرت الأوضاع تماما على المسلمين، وهي سرية عبد الله بن جحش. عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في سرية مع 2 و3 مع مجموعة كان في بداية الهجرة، بحيث ما يتعرضون لقريش، فقط يأتون بأخبار قريش، يذهبون عند مكة ويأتون بأخبار مكة إلى المدينة. لما ذهب هناك رأى عبد الله بن جحش 2 من المشركين أتوا للدخول في الحرم، وكان في آخر يوم من شهر الحرم، أراد الدخول في الحرم فقتلوه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقط سرية استطلاعية، لا قال لو دخل الحرم ما نستطيع أن نقتله، فقتلوه وأخذوا المال الذي معه. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثارت ثارت قريش، ثارت ثارت العرب، وين يحترمون شهر الحرام؟ وين العرب والمسلمين يحترمون شهر الحرام؟ ما في احترام، ما في توقير للشهر الحرام. وذاك ثارت ثائرتهم، فعلا الأوضاع أصبحت مسيئة، الأوضاع سيئة، انقلب الحال عندما تغير الهدف. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال لا يسألونك عن شهر قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أي كبير من الكبائر، فعلهم كبير من الكبائر. ثم قال الله عز وجل وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، لكن قضية أن فعلها كثيرة من الكبائر. خير الأوضاع الآن على المسلمين، ما النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن عندما غيروا الهدف عليه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم تغيير الأوضاع. في غزوة أحد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الرماة، خاطب الرماة لا تغيروا الهدف، هدف واحد، ارموهم، لا تجاوزوا هذا المكان أو لا تتخلوا عن هذا المكان، سواء انتصرنا أو هزمنا أو الدائرة علينا أو الدائرة لنا، إياكم أن تغادروا المكان. هدف واحد، صمم على الهدف. لكنهم ما صمموا على الهدف هذا، وعندما تغير الوضع وتغير الرأي، عندما رأوا النصر المسلمين والغنيمة فنزلوا وتركوا الهدف، تغيرت الأوضاع وهزم المسلمون. أراد الله عز وجل أن يعلم الصحابة على هذا الهدف، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة، فعندما تغير الهدف حصلت الهزيمة. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الأولى أن لابد من أن تصمم على الهدف حتى تحقق هذا الهدف وتنجح في تحقيق الهدف. النقطة الثانية، إذن صمم على هذا الهدف، لا تغير رأيك في هذه المسألة. النقطة الثانية الثبات والصمود، يعني لا تتراجع، لا تخاف مهما اجتمعت عليكم، لا تخاف ولا تتراجع، لا تترك الهدف، استمر في الهدف. المسألة الأولى تصنع هدف، لا تغير رأيك نبه هدف هذا وثم يتوجه الهدف هذا ثم ترى أمر ثاني تتركه، لا، وإنما استمر على هدفك. النقطة هذه صم حتى لو أصلت بالمصائب، فصم على هدف، أي لا تتراجع واصمد واثبت. فإذا الثبات والصمود، أي استمر في المطالبة بهذا الهدف ولا تتراجع مهما اجتمعت عليك الأمور. وهذا حصل في العهد المكي، عندما النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد عذب الصحابة، ما تراجعوا، ثبتوا وصمدوا. هذا بلال يعذب أحد من أحد، ابن مسعود يضرب، عمار تقتل أمه أمامه ويقتل أبوه، خباب، صهيب تأخذ أمواله، ومع ذلك ما تراجع. أخذ مال صهيب قال أعطيني هذا المال كذا، وقال والله لا أعطيك حتى تقول نبعث، حتى نبعث، فقال والله لا تبعثن، لا تموتن ولا تبعثن. ثبت وصمد وما تراجع. قتل من قتل من الصحابة، ياس وسمية، وما تراجع. ضيق عليهم شعب أبي طالب، ما تراجع. أتى خباب الأتي أخذ يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما تراجعوا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل يثبتون أمامه، قال والله لما أتى قال يا رسول الله تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فقال الله إنه كان يأتي في من كان قبلكم فيحفر له، ثم يوضع، ثم يدفن، ثم يوضع من شاط على مفرق رأسه، ثم يشطر الشطرين، ما يرده ذلك عن دينه، لكنكم قوم تستعجلون. اثبت واثبت، لا تتراجع. كانت النتيجة ما هي؟ انتشرت راية التوحيد، وانتصرت هذه الراية ورفرفت على الكعبة راية التوحيد. في غزوة حنين عندما دخل المسلمون في الوادي، وادي حنين، فأصابتهم السهام والحراب من كل ناحية، فر المسلمون وفر مسلمة الفتح، فإذا فر مجموعة من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وصمد وما تراجع، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو ثقيف وهوازن، وهذا يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب على بغلته، مستمر حتى يقول عباس كنت أخفف من سرعة بغلة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة انطلاقه بين الكفار وبين المشركين وحده، ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم، الآن سهام من كل ناحية، وأتت هوازن وثقيف بقوته، النبي نزل عن بغلته ورفع سيفه وقال أنا النبي لا كذب، وأخذ يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت، عندما ثبت اجتمع الصحابة، وأخذ قال العباس يا عباس يا عباس، ناجي أصحاب السمورة، ناجي أصحاب سورة البقرة، فأخذ العباس ينادي وكان صوته جهوريا، قال يا أصحاب السمورة، يا أصحاب سورة البقرة، وين أصحاب السمورة؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فالآن تذكر وقال يا لبيك يا لبيك، أن اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم 120 تقريبا. ثم رجع الصحابة بعد ذلك وحصل النصر، عندما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وصمد بفضل من الله عز وجل كانت هذه النتيجة، فتحقق الهدف في نهاية الأمر. مثال ثالث، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علم الصحابة على الموضوع هذا، الثبات والصمود، كما مر عليه كذلك عندما قال لعثمان رضي الله تعالى عنه في حديث إمام أحمد، قال له: إن الله مقمصك بقميص، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تفعل. إن الله مقمصك بقميص أي الخلافة، فإن أرادك المنافقون على خلعه من اجتمعوا عليك لا تفعل، أثبت أثبت واصمد على ما أنت عليه ولا تتراجع، لا تخلع هذا القميص. إن الله مقمصك بقميص، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تفعل. فعثمان عفان فعلا حوصر وهددوه بالقتل، حتى قال عثمان رضي الله عنه: ألم يقتلونني؟ لم يقتلونني؟ فوالله إني ما قتلت نفسا لغير حق، ولا زنيت في جاهلية من الإسلام، وما ارتدت عن ديني، فلماذا يقتلونني؟ وعلمهم سيقتلونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بأنه الشهيد، اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سيدخل الجنة على بلوى تصيبه. فإذا قالنا الله إنا إليه راجعون، الشاهد من هذا ثبت وصمد وما تراجع. علمه النبي صلى الله عليه وسلم يصمد، أنه يصمم على الهدف وما يلتفت، ثم لا يتراجع، وأن تعرض لمجموعة من المصائب، تعرض إلى عذاب، تعرض إلى عوائق، عليه أن يثبت ويصمد وما يتراجع. كذلك إن كان لك هدف عليك أن تثبت وتصمد ولا تتراجع، واستمع حتى وتعرف لما تعرف عليه. من منا ما يتعرض لمصائب وما يتعرض لمشاكل؟ كل واحد فينا يتعرض لمشاكل والمصائب والهموم والغموم والأحزان وبلاوي، كم منا يتحمل مثل هذه الأمور أو يتعرض لمثل هذا؟ في واحد ما تعرض. النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، تعرض للمصائب وتعرض للإيذاء وتعرض للتعذيب وتعرض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وصمد. فإذا كان عندك هدف في الحياة عليك أن تثبت على هذا وإن تعرضت للمصائب. الناس أصحاب المراكز وأصحاب كذا يتعرض للمصائب وما هذا يثبت إلى أن يحقق غايته. النقطة الثالثة اللي هو المعنويات العالية، رفع المعنويات، وهذا كان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، رفع المعنويات، رفع معنويات الصحابة رضي الله تعالى عنه. في غزوة بدر عندما التقى الكفار والتقى قبل هذا، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، قال: كأنك تعيني يا رسول الله، قص على المعاذ، قال: أجل. قال: فإنا قد آمنا بك وصدقناك وعلمنا أن ما جئت به هو الحق، فسر يا رسول الله على بركة الله، فوالله لو خذت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر مثل الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يقر عينك أي بما ستراه منه. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، كل هذا رفع معنويات الصحابة. ولذلك عندما التقى الصفان وقتل حمزة وعلي وحارث ابن الحارث هشام بن الحارث، قتلوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وولد بن عتبة، التقى الصفان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضوها السماوات والأرض، رفع المعنويات. قال عمر بن الحمام: عرضوها السماوات والأرض؟ قال: أجل. قال: دخن دخن. يقول عمر الحمام: دخن دخن. قال: ما حملك على أن تقول دخن دخن؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها، إنك من أهلها. فأخذ تمرات وأكل، قال: اللهم بقيت حتى أكلها التمرات، إن الله لحياة طويلة. رفع المعنويات النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من هذا مثل في غزة أحد، مطاردتهم بعد انتهاء الغزوة، طاردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، رفع معنويات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في غزوة الخندق عندما رفع النبي صلى الله عليه وسلم معنويات كامرة علينا، قال: أعطيت مفاتيح الشام، أعطيت مفاتيح فارس، أعطيت مفاتيح اليمن. وفي عمرة القضاء عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وخذ يعتمر عمرة القضاء، الآن لحظة الصلح، فترة الصلح هذه، كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن كتف الأيمن لرفع معنويات الصحابة، لإظهار بأن معنوياته عالية، معنويات المسلمين عالية، فكشفوا عن الكتف الأيمن، ثم رملوا في الأشواط الثلاثة الأولى لإظهار قوة المسلمين. كل هذا من باب رفع معنويات الصحابة وإظهار الأمر الكفار بأن معنوياتنا عالية، نحن مسلمون معنوياتنا عالية، ما انخذلنا ولا ضعفنا ولا استكننا. كل هذا رفع المعنويات والإظهار، الإظهار بأن معنويات عالية. ومن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا رفع معنويات الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس عندما رجعت مع باقي المسلمين من الهجرة إلى الحبشة في المدينة، هم في المدينة في السنة السابعة من الهجرة، رجع المهاجرون من الحبشة إلى المدينة، رجعوا إلى المدينة، فكان ضمن الذين رجعوا جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس زوجه ومجموعة من الصحابة. فقال عمر الخطاب: من آل حبشية؟ خاطب أسماء بنت عميس: يا آل حبشية. قال: فجل. قال لها: نحن أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، احنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الان مكة وهاجرنا معه بقينا مع 7 سنوات في المدينة نحن اولى برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم وين كنت بالحبشة؟ قالت والله لا اذوق طعاما حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما اذوق شيء حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم ليست جلبابها وتوجهت الى النبي صلى الله عليه وسلم بجلبابها وانطلقت ما التفتت لا يمين ولا شمال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله نحن بعداء نحن مطرودون نحن كذا الى اخوه هاجرنا الحبشه وانت معهم يا رسول الله ثم قالت لعمر رضي الله تعالى عنه قال نحن طردنا وابعدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يواسيكم ويواسي الحزين ويواسي المهموم ويواسي الضعيف ويواسي إننا نحن ما في أحد يواسينا من الخلق وأنت برأي هذا أنتم أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكت النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هم ليسوا أولى بي منكم وهم مهم أولى بي منكم قال وأنتم لكم هجرتان لكم هجرتان لكم هجرتان قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت أصابت عميس العمر فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم لستم بي أولى به منا ونحن لنا هجرتان. رفع النبي صلى الله عليه وسلم معنويات الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمهم رفع المعنويات فسكت عمر رضي الله تعالى عنه. وثابت بن قيس عندما نزل قول الله عز وجل يعني النبي كان يستخدم الطريقة مع الصحابة رفع المعنويات حتى ما ينخذل الإنسان وما يتخاذل عندما نزل قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
فجاء ثابت بن قيس بن شماس بيته وهو يبكي وما يفارق البيت سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين هو ما نشوفه المسجد قال صلى الله عليه وسلم بيت يبكي ما يستطيع الخروج لما قال يقول قد حبط عملي أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بأنه من أهل الجنة وهو من أهل الجنة ما حبط عمله فذهب وأخبروه بهذا رفع معنويات إنسان متخلى ارفع معنوياته رفع النبي صلى الله عليه وسلم معنويات ثابت بن قيس بن شماس وفعلا التفت معنويات بعد ذلك رجع ثابت بن قيس. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقال القرآن للإنسان اللي ما يقرأ القرآن أو يقرأ القرآن متأثر يجد حرج ويشعر بإحباط وربما ما يقرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وهو يتعتع فيه له أجران مو أجر واحد نص أجر لا أجرين يعني أجر كامل وأجر ثاني بعد ضعفه حتى يرفع المعنويات ويتوجه لتعتع في القرآن وما يفيق القرآن يتوجه لقاسم حتى يحصل على أجرين حتى ما يتخاذل. فهنا رفع المعنى كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإن اجتهد وأخطأ فله أجر لأن أحيانا الحاكم يقول القاضي أنا احتمال أخطئ لا يا معودين لا تسلموني القضاء ما أقدر على القضاء أنا احتمال أخطئ في القضاء ما أعرف أقضي فخلاص تكوني وكذا ما أقدر قال لا له أجر يجتهد له أجر واحد أجر حتى لو أخطأ لو أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر يعني ما عليه إثم لو في المعنويات لو كل إنسان ترك هذا كيف إذا يقضى بين الناس بالعدل ولكن يجتهد في مثل هذا كل هذا رفع المعنويات يرفع النبي صلى الله عليه وسلم معنويات الصحابة. هذه النقطة الثالثة وهي مسألة رفع المعنويات. إذن النقطة الأولى تصميم الهدف، الثانية الثبات والصمود وعدم التراجع، النقطة الثالثة رفع المعنويات لرفع الهمم، النقطة الرابعة هاي الثالثة النقطة الرابعة لا تلتفت إلى الأشياء التافهة ولا تلتفت إلى الصغائر، أمور الصغيرة لا تجعلك تنتكس وتترك الهدف الأصلي الأساسي أن توجه له، تأتيك صغائر وشواغل وأمور توافه تنتبه لها وتترك الهدف. لا تفعل هذا، لا تلهينك هذه الصغائر وهذه التوافه وأمور التافهة عن الهدف الأساسي، التفت عنها ولا توجه لها. ولذا الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هديه وأخذ يعلم الصحابة في كل أبواب الدين تقريبا على هذه القضية هذه. لا تلتفت إلى الصغائر ولا تلتفت إلى الأمور التافهة حتى ما يضيع الهدف الأساسي اللي أنت أتيت من أجله أو سعيت له. من ذلك تطليق الزوجة حتى في الطهارة، تطليق الزوجة حال الحيض، تطليق الزوجة حال الحيض لا تطلقها حال الحيض. لما؟ لأن المرأة في فترة الحيض أو قبل الحيض 6 أيام إذا واحد أهله شافهم تكلم كلمة ردوا عليه كلمتين وشافوا وضع غير طبيعي يقول لحظة لحظة كم يوم بقى الدورة؟ من متى الدورة دي؟ بقى 6 أيام لا خلاص معروف السبب، اسكت مش لين القضية ترد عليك وترد عليها وتثور الثائرة تصل مرحلة الطلاق، لا اصبر ترى وضعها طبيعي. فلا تلتفت الأمور، هذه أمور توافه للحظة غضب، مثال لحظة غضب وما يتلفظ الألفاظ أو لحظة نرفزكم تنرفز أعصابه غير طبيعية يتلفظ بعض الألفاظ، لذلك هذه أمور توافه لا تلتفت لها، لا تجعلها تقضي على الحياة الزوجية على الأبناء وعلى العلاقة الزوجية سنوات دامت على أمور توافه، لا تلتفت إلى مثل هذا. نشاط هرمون متغير وأوضاع متغيرة خلال الفترة هذه، وإذاك حرم الشارع الطلاق فترة الحيض. عندنا عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال له النبي صلى الله عليه وسلم راجعها، ثم مره النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى عنده إلى أن تطهر ثم تحيض ثم بعد ذلك إن شاء أن يطلقها في فترة الطهر الجديد، هذا أمر آخر. ولكن ما يجوز بأن يطلق خلال فترة الحيض، لأن احتمال ربما تخطئ فلا تلتفت مثل الأمور هذه فتقضي على الزوجية بسبب التوافه هذه. وكذلك نفس المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم قال لا يسرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر، إذا كره منها خلق راح يرضى خلق آخر، فلا تجعل هذه التوافه تجعل الحياة الزوجية تنتهي في مسائل ما تسوى، مسائل كما يسمى الصغائر تني بماء أتي إن شاء الله يلا ما تتمطط في هذا وما أجلسنا ما جبت ماي لا ما جايبه وكذا ولا خلاص قالها أنت طالق علش على ما تجيب لك ما حياة زوجية تنتهي سنوات 10 سنوات 20 سنة تنتهي على كأس ماي، كل الحسنات كلها راحت مقابل الخطأ هذا، أنت ما تغطي في حق ربك، ما تذنب، ما تقع في الكبائر في علاقتك مع الله عز وجل وفي الصغائر، انتهت العلاقة في مسألة ماي ولا شرب ماي ولا راح عدلي المكان ولا فتش الباب ولا صك الباب ولا اعطيني كلينكس، تنتهي المسألة العلاقة الزوجية تنتهي في مثل هذا، ويتفرق الأبناء وين تربي هذا وين تربي هذا كلها على المسائل ما تسوى. وقال لا يفلك مؤمن مؤمنة إن كري منها خلقا رضي آخر. ومن أمثلة هذا ما حصل في غزة خيبر، في غزة خيبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا رجل شجاعا يقاتل اليهود بقوة وبشجاعة وما يقف أمامه شيء لا شاردة ولا واردة إلا وقطعه، ما يخفى معنى شيء. فتكلم فيه الصحابة وأثنى عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. يقول أحد الصحابة يقول فحصل في قلبي شيء، واحد جاهد في سبيل الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار، حصل في قلبي شيء، قلت لأتتبع عنه نشوف هذا قصة، تبعته. يقول فجرح جرح جرح، فأخذ السيف فجعله في صدره، بواب السيف جعله في صدره لأن تحامى عليه أو تحامل عليه لأن خرج من ظهره على جرح. تفعل نفسك مثل هذا أعمالك هنا قدمتها تقتل نفسك في نهاية الأمر، على شيء تابع على جرح، جرح انتظرت يوم يومين ثلاث خلاص يطيب الجرح ويبرأ الجرح، ما تصبر على شيء تابع، قتلت نفسك غيرت الهدف تماما في مثل هذا العمل الصغير أو العمل التافه، فقضيت على حياتك وأهلكت حياتك وقتلت نفسك. ولذلك قال لا تجعل الصغيرة أو الصغيرة هذه التوافه تقضي على هذا العمل العظيم، فما هي إلا زمن بسيط ثم يتلاشى هالشيء، هذا يتلاشى أو الصغيرة أو أعني هذه المصيبة أو هذا الأذى يتلاشى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هم أراد يعلمنا على القضية هذه بأن هناك توافه لا تجعلك تشغل نفسك وتشعر بالإحباط وتشعر بهذه التوافه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطأ، أنا أخطأت والله أنا أخطأت أنا صرت منافق أقع في مثل هذا وأقع بهذا وأقع في الأمور هذه، قال لا كل بني آدم خطاء، فخير الخطايا التوابون، حد الأهل يقول خير الخطايا التوابون. فإذا هذه التوافه أو هذه الصغار اللي تقع فيها لا تجعلك تقضي على دينك وعلى توجهك التام توجه إلى الله عز وجل والدعوة وكذا بسبب أنك وقعت في معصية، ولك لا أنا ما أصلح أحضر الديوان ولا أصلح أحضر الديوان ولا أصلح أني أرافق المجموعة الطيبة هذه لأن أنا أقع في هذه الأمور فأترك هذه المجموعة، عمل تترك هذا العمل العظيم وحضور الدروس وحضور البرامج وحضور ذكر الله عز وجل وحضور الصلاة كله من أجل هذا العمل اللي أنت وقعت فيه. ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير خطاء التواب. ومرات التاريخ في الحقيقة يرى بأن فعل أمور عظائم تحصل في أمور صغيرة ما تسوى توافه لكن تسبب مشاكل عظمى. من ذلك حرب البسوس. حرب البسوس بين قبيلتين عربيتين من أجل ماذا؟ من أجل ناقة. ناقة عجوز رفعت في حمى ملك من ملوك العرب فقتلها الملك. قال كيف ترتعدون إذني؟ فأتى رجل من أحفاد العجوز فقتل الملك. فثار ثار بين قبيلتين عربيتين قبيلة منه وقبيلة الأخرى قتال مستميت قتل فيها المئات. أنا إن قتل ناقة الملك قتل ناقة قتل مئات النفوس ما تسمع. حرب داحس الغبراء على خيرين ما بين رجل من قبيلة عبس واحد من قبيلة ذبيان. وهذا من قبيلة عبس حب ينافس هذا رجل من قبيلة ذبيان. خيلين داحس الغبراء نافست خيلين أخريين. فواحد من أصحاب من قبيلة ذبيان تعرضوا للخيلين حتى ما تسبق خيل داحس والغبراء. لا داحس تسبق والغبراء تسبق وإنما الخيل الأخرى هي التي تسبق. فعلم صاحبها فثار ثار بين قبيلتين واستمرت الحرب 40 عاماً 40 سنة استمرت الحرب بسبب خيلين هذا تعرض الخيلين حتى إنها تسبق. توافه تؤدي إلى القتل وتؤدي إلى سفك دماء وإلى العداوات 40 سنة على خيلين ما يسوى. ولذلك كما قال إذا كنت يعني صاحب شركة لا تنقض الاتفاق على شيء تافه. إذا كنت عندك صاحب وعندك أخ لا تقطع العلاقة بينك وبينه لاستمرت فترة طويلة وكذا من أجل أن أخطأ عليك خطأ غلط عليك ولا تكلم حقك وتنتهي العلاقة 10 سنوات 20 سنة علاقة طيبة ما في حسنها انتهت بسبب أنه صد عنك يوم ولا تكلم عنك يوم ولا كذا ما تسوى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كره منها خلقا رضي آخر. ولذلك حتى فعل مرة يعني كنا قاعد عند مكة أو عند الكعبة عند الحرم وسمع الله يفضل الجمعة يخاطب الله يخاطب زوجته يقول فتح الباب الله قالت له صلى النبي والخطيب يخطب. فعل مرة يعني كنا قاعد عند مكة أو عند الكعبة عند الحرم وسمع الله يفضل الجمعة يخاطب الله يخاطب زوجته يقول فتح الباب الله قالت له صلى النبي والخطيب يخطب خطيب الجمعة كيف صلى النبي؟ قال لما نصلي على النبي أنا كفرت بالنبي. افتح الباب لحظة غضب على شو؟ افتح الباب أنا كفرت بالنبي افتح الباب على فتحة الباب وعدم فتحة الباب. فلذلك لا تلتفت إلى التوافه هل الأمور فتحة الباب ما فتحة الباب تقع في الكفر من أجل فتحة الباب. فلذلك هناك عوائق وهناك مصائب وهناك حتى تستمر الحياة لا تلتفت لهذه العوائق ولا تتجاوب مع هذه المصائب وإنما تجاوز عنها ما كأنك مررت عليها حتى تستمر هذه الحياة. ولذلك كما يقال لا تسخر طاقاتك فلا تسخر وقتك ولا طاقاتك في كما يقال بالحماقات. طاقتك وقتك تصرف في الحماقات وينتهي الهدف حتى ما تحصل على الهدف ولا تصل إلى هذا الهدف. وهذه الأمور يعني قد تكون نسبية الصغائر ممكن في فترة تكون نهي صغائر لكن إذا قامت بأمور أخرى تعتبرها صغائر وخاصة من إنسان فرضا له طبع معين تعتبر صغائر في حقه أو ربما يتجاوز عنه في مقابل مصلحة الكرة تعتبرها صغائر. هي قضية نسبية مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قريسيع فقال عبد الله بن أبي والله ما نحن هؤلاء لا كما قال قائل سم من كلبك يأكلك لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق ما اتفق له. كمل كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل عبد الله بن أبي ارتد ارتداد واضح زندقة واضحة لكن مقابل مفسدة كبيرة جدا تحصل للمسلمين خاصة الأنصار. ما التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه أراد يحقق الهدف تحقق الهدف في نهاية الأمر كل الأنصار قامت على عبد الله بن أبي ثم حتى أتى ابن عبد الله بن أبي وقال مستعد أن أقتل أبي. قال للنبي صلى الله عليه وسلم مستعد أن أقتل أبي يا رسول الله إن أردت رأسه جعلت رأسه بين يديك ولكن لا تجعل أحد من المسلمين يقتل لأن إذا قتلها أثأر لكافر من مؤمن أقتل مؤمن من أجل كافر. فتحقق الهدف النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت إلى كلام عبد الله بن أصابه الكذب لكن ما التفت إلى كلام عبد الله بن وذا قال دعها تمر دعها الأمور هاي تمر حتى تحصل على الهدف. إذن هذه النقطة الرابعة قال لا تلتفت إلى التوافه وإلى الصغائر مقابل هذا الهدف العظيم الذي تسير عليه. إذا النقطة الأولى التصنيع على الهدف وعدم التغيير، الهدف الأمر الثاني الثبات والصمود عدم التراجع، الأمر الثالث رفع المعنويات ودفع المعنويات، الأمر الرابع اللي هو لا تلتفت إلى التوافه. وكثير إخواني أحيانا خاصة في الحياة يعني أهداف كثيرة ما تتحقق بسبب أن الإنسان يلتفت إلى الصغائر. حين ماشي العمل ماشي وكذا لا قال لي الكلمة هذه والكلمة لا أرد عليها بعشر، وأنت ماشي الحين طريق معين تحقق هدف معين دعوة لا خليك من الدعوة خليك أنا أعرف شنو ربي، الموضوع يتغير، الدرس يتغير، المجموعة تغير بسبب كلمة هذا قالها ولا فلان رد هالكلمة ولا ما تسوى، تجاوز عنها ما كان حصل، تروح أنت اعتذر له ويغلط بحقك قل يا فلان كان خلص عليك سامحني.
إذا كنت في كل الأمور معاتبا،
إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك
لم تلقى الذي لا تعاتبه.
أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانب.
إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه،
لا تعاتبه.
فعش واحدا أوصي أخاك فإنه مقارف دم مرة ومجانب.
قيام ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سر متقابلين الله عز وجل يديك إياها يعني الفتح من الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يديك إياها إيمان وخير وبركة وراحة نفسية وك، لكن تصبر لله تبارك وتعالى، لا تجعلك مسألة صغيرة تحاسب عليها وتنتبت لها وعندك هاي كبيرة وقعت وما عندك شغل لها القضية هذه، ما تنتهي من الأمور هذه تدفع عنها وأكمل الطريق. النقطة الخامسة إيه لابد من التضحيات حتى تحقق الهدف، لابد منك تضحي وتحقق هذه بلا تضحيات كما يقال الطريق مفروش بالورود ما يحصل هذا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ما قد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الطريق مو مفروش بالورود، بل طريق ربما موحش في البداية، لكن بعد ذلك الله عز وجل سهل لك هذا الطريق. أم حسبت أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.
نرد التوحيات، لا تتوقع أنك تصل إلى الهدف بلا توحيات. نرد مصائب وتوحيات وكدر وهم وحزن وإيذاء وقتل وتعذيب لابد. وهذا طبعا أمثلة كثيرة جدا في عهد مكة مثل ما سمعنا في العذاب النفسي، سواء عذاب بدني للنبي صلى الله عليه وسلم عندما خنق النبي صلى الله عليه وسلم، أو بصق بين يديه، أو جعل على ظهره ثلج زور والأوساخ جعل على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، أو العذاب المعنوي الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، اتهام بالسحر والكهانة والكذب، أو مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تحذير الحجاج من النبي صلى الله عليه وسلم، أو الطرد كما حصل من قبل أهل الطائف. يعني الأمور هذه من التوحيات، أشرف مخلوق تعبر من هذه التوحيات. أوذيت في الله ولم يؤذ أحد، وخفت في الله ولم يخف أحد. في غزة أحد ما حصل للمسلمين ما حصل، في غزة الخندق ما اجتمعوا عليهم، في صلح حديبية ما حصل لأبي جندل وأوذي وعذب أمام المسلمين. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم بإضافة إلى التعليم هذا الحيوي كما يقال والفعلي، النبي صلى الله عليه وسلم كان هيئ الصحابة للتعرض لمثل هذه التوحيات بإضافة الآيات اللي سمعتموها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا في غزة أحد، كان هي الصحابة لهذا. رأى في المنام أن بقرا تذبح أمامه، فأخبر الصحابة أني أريت في المنام أن بقرا تذبح، فأولتها 70 من المسلمين أو 70 من الصحابة يقتلون، 70 من الصحابة يقتلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هي الصحابة احتمال تقتلون، واحتمال مجموعة منكم تقتل، لكن ما يعني هذا الانهزامية. في غزة بدر قتل مجموعة من الصحابة، لكن معنى هذه غزة أحد راح يهزمون يقتل ربما 70، لكن معنى هذا بأنه راح نهزم راح ننتصر بإذن الله تعالى، نبذل الأسباب لهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هي الصحابة للتوحيات، حتى ما تحصل توحيات، وحصل توحيات في بئر معونة وفي رعل وذكوان وكيف، فلا بد من التوحيات للوصول وتحقيق الهدف. ولكن يعني ما أعرفكم، يعني الإنسان ما ينظر إلى المصيبة التي تصيبه فينسى الهدف، إنما عليه هذا الهدف. عندنا أتى الطفيل بعمر الدوسي قال يا رسول الله إن دوسا عصت أبت وعصت، فادعوا الله يا رسول الله عليها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قلت هلك الدوس، فقال اللهم اهدي دوس وأتي به، اللهم اهدي دوسا وأتي به. فأتى الدوس مسلما النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل التوحيات هاي، كفرت وأبت ومع ذلك ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، لا تضحي حتى تصل النتيجة. لكن أنا قابل الصاع صاعين والصاع رد بصاع، وهو ما يكسر راسه، قال لي اكسر راسه. تعال، ما هذا الانسان ما عنده هدف في الحياه. الانسان اللي يمشي اللي يسير بهالطريقه هذه كسر راسه كسر راسه، صدع عني صدع عني، تعال معي اتعامل معه بالمثل، واحده بوحده، ما تحقق اهدافك، وخاصه كان هدف سائل ما يتحقق. تجاوز، لابد من التضحيات. اتى ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان ام ابي هريره تسبك، سبك يا رسول الله، تدعو الله لهدى النبي صلى الله عليه وسلم سبتني لا ما داعي. لا تزاول الهدف هذا، التضحيات لا بد من التضحيات، يسب نكات دع الله عز وجل له. فذهب الى امه فاذا هي تغتسل وكذا، ثم فتحت الباب وقالت اشهد ولا اله الا الله محمد رسول الله. بكى ابو هريره عندما تفاجئ بهذا، اشهد ولا اله الا الله محمد رسول الله، بكى ابو هريره انتبه للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي يا رسول الله حصل كذا وكذا. فلا بد من التضحيات حتى تحصل على النتيجه. اذا هذه النقطه الخامسه، قالوا يعني لا بد ان تتوقع هذه الخسائر فلا تلتفت الى الخلف، مثل ما حصل حتى في غزه احد، كسرت رواعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه، ومع هذا تحمل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال خلاص ما راح أقاتل أنا وما كفاية، ولا فائدة من التضحيات لتحقيق الغاية. بل بعد غزة أحد أرسل 70 من الصحابة، وأرسل 10 كذلك في جهة، 70 جهة وعشر جهة، كل هذا الدعوة إلى الله عز وجل، ما تراجع النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد من التضحيات لتحقيق الهدف في الحياة. النقطة السادسة، انظر إلى نصف الكأس المملوء أو ثلثي الكأس المملوء، يعني ربما أصابتك هذه المصائب، ما في إلا مصائب. العمل اللي قمت فيه والهدف اللي صرت له ما تحققت منه إلا المصائب، وما فيه إلا البلاوي، ما فيه مصالح كبيرة حصلت. انظر المصالح، ابحث عن المصالح، انظر النصف المملوء من الكأس. اثنان يقولون الكأس، واحد يقول رجل قال شنو هذا نصه خالي ما في شيء نصه هوى، والثاني يقول الله والله شيء زين نصه فيه ماء نصه فيه سائل نصه فيه ماء أو فيه عصير خلينا نشرب العصير. ذاك ينظر بعين سوداء كما يقال نظارة سوداء، بينما هذا ينظر بعين بصيرة وعين بعين البصيرة فعلا بأن هذا ينتفع منه، ينتفع بالنص الموجود. هذا ما يشوف إلا الكدر، وهذا يشوف المصالح والمنافع، هذا ما يشوف إلا المساوئ، ما يشوف إلا السلبيات، هذا يرى الإيجابيات. هذا المتفائل، هذا المتشائم، ولما الإسلام التشاؤم ومدح التفاؤل. ولذلك انظر إلى النصف المملوء، لا تنظر إلى النصف الخالي. فالنظرت النصف تقاعست، والنظرت النصف المملوء انطلقت واندفعت وتفاءلت بالخير. وكان الإسلام يعلمنا دائما على هالوضع، ذاك عليك أن تتأمل، أن تطيل التأمل في النظر إلى نعم الله عز وجل الموجودة في هذا الأمر سواء فيك أو في غيرك. تأمل نعم الله عز وجل الموجودة حتى تشعر بالتفاؤل وتنطلق وتستند. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. قال رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنظر من هو أعلى منك. واحد غني أنت عندك 1000 دينار، شوفها عنده مليون، وين عنده مليون؟ وين أوصل له أنا؟ بقالي 999,000 حتى أوصل له. وين أوصل؟ ما أنت انظر من هو دونك. واحد دونك مطلوب، مطلوب مليون، مطلوب 1000، مطلوب 10,000. راح مقترض لبيت تويه شراء لبيت ومطلوب 70,000 غير 70,000 في طالب الحكومة، وأنت مطلوب 1000 ولا 2000، أو أنت عندك 1000 أو عندك 2000. قول الحمد لله عندي 1000 يكفينا، مو مطلوب، هاك مطلوب وين؟ فلا تنظر من هو أعلى منك، انظر من هو دونك. واحد اللي واقع في المشاكل أنت أحسن منه الحمد لله. لا تنظر من هو أعلى منكم، انظر من هو أسفل منكم. فأنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. تأمل لما تنظر من هو دونك، فتأمل نعمة الله عز وجل عندك الحمد لله. وإذا كان الإنسان كثر من التسخط ليذهب إلى دور رعاية، روح دور رعاية، ذهب إلى المعاقين، يدخل مستشفى العظام ويشوف أوضاع الناس، الحمد لله والله بخير أنا وبنعمة، وين أنا وين؟ انظر من هو دونك، فأنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. ممكن تشكي 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 ما عندك شغل إلا بس شكوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ننظر إلى النصف المملوء من الكأس، ما ننظر إلى النصف الخالي. ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم علينا في الحديث لا يفرق مؤمن ومؤمنة، أي لا يبغض مؤمن ومؤمنة إن كره منها خلق الرب يا آخر. لا تنظر بس أمور السيئة اللي تظهر من الزوجة وسلبيات الزوجة، انظر إلى حسناتها. يمكن ربما هي ما طاعتك، لكنها طاعتك وحققت لك الغرض، عفتك، لها طريقة معينة معاملة الأبناء، لها كذا، لها عطتك قلبها، عطتك روحها، عطتك كل الأمور هذه. لا تنظر فقط إلى السلبيات، انظر إلى الإيجابيات، قارن بعد ذلك، إن كره منها خلقا رضي آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننظر إلى الإيجابيات ونغض الطرف عن السلبيات أو نصلح في السلبيات. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كانت عنده شاة، فوزعها النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي إلا ربعها، فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة يا رسول الله ذهبت كلها وما بقي إلا ربعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها وما ذهب إلا ربعها، لأن هذا هو الباقي، صدقنا هذا بثلاث أرباع، هذا الباقي وهذا يتضاعف. النبي صلى الله عليه وسلم أراد يعلمها تنظر إلى النعم الموجودة، تطيل التأمل في هذه النعم الموجودة. قال بل بقيت كلها ولم يذهب إلا ربعها. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى تفاعل في كل شيء، حتى بالاسم، حتى بالاسم حسن يتفاعل، يعني لا تستصغر الشيء، لا تستصغر الإيجابية، حتى بالاسم الحسن تفاعل. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى في المنام من قدم له رطب بن طاب، عندما ذهب إلى عقبة بن رافع وقدم له من رطب بن طاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولها قال العاقبة لنا والرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة، ورطب بن طاب طاب أمرنا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردتم لي بريدا فأبردوه حسن الاسم، حسن الوجه، حتى واحد يتفائل بالاسم الحسن، تفائل بكل شيء. لكن لا تحاول دائما تبحث عن نقاط السوداء كلها أبيض، لكن في نقاط سوداء قال والله ها طبعا في نقطة سوداء، يقول أبيض ما رأيك فك الأبيض ما رأيك النقطة السوداء. ومثال ذلك ما رواه البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل بأنه تصدق يوم أيام بالليل، رجل غني تصدق بالليل، فلما أصبح قيل بأنه تصدق على زانية. تصدقت على زانية في يوم، قال تصدق بالليل تصدق، عندما أصبح قال تصدق على سارق، لا تصدق على سارق، عندما أتى الليل ثالث تصدق، فعندما أصبح قال تصدق على غني، قال تصدقت على غني. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الزانية أن تعف نفسها عندما تزني ليأخذ المال، خذت الآن المال بالصدقة عفت عن الزنا، والسارق سرق من أجل المال، الآن عندما أخذ المال عف عن السرقة وترك السرقة. لينظر إلى المصالح الموجودة، والغني بخيل ما يتصدق، أن يتصدق عليه استحية فخذ يتصدق بعد ذلك. فانظر إلى المحاسن، لا تنظر إلى المساوئ، تبحث فقط على المساوئ. انظر كما يقال بنظارة بيضاء أو نظارة شفافة، لا تنظر بنظارة سوداء ما ترى إلا السواد. ومن ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر مع أبي بكر قال له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت رجليه لرآنا وعند رجليه لرآنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله وثالثهما، وين نسيتني الحسنة هاي الموجودة أن الله عز وجل معنا. انظر لهذا، الله عز وجل معك، هاجرت في سبيل الله من أجل الله، ما يخلى معك. انظر إلى الإيجابية العظيمة، ما هي مفسدة، هينة وسهلة. فلا تنظر إلى النصف الفارغ، وإنما انظر إلى النصف المملوء. ولذلك عمرو بن الجموح فعلا يعني عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في غزة أحد منعوه أبناؤه من القتال مع المسلمين، أنت أعرج كيف تقاتل؟ فمنعوه أبناؤه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا صلى أرجيت تمنعني من دخول الجنة، أرجيت تمنعني من دخول الجنة، أنا عندي قدرة وعندي إرادة وعندي بصر وعندي يد وعندي كلهم، فقط أرجع هاي تمنعني من دخول الجنة، هذا شيء عظيم، تمنعني أرجع. أنظر إلى النص الفارغ، عندي نص مملوء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وقاتل عمرو بن الجموح حتى قتل رضي الله تعالى عنه. لذلك قال بأن يعني دائما أطل التأمل في ما عندك وفيما أكرمك الله عز وجل به. وإذا كما في الحديث قال ثم لا تسألون في الآية عندما أنزل الله عز وجل ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام عندما ذهب النعيم، راح يتصور ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، يعني عايش في قصور وعايش بين الذهب والآلة والفضة والحلي وكل هالأمور هذه ورفاهية وحرير حتى تسأل بعد ذلك عن النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم من الأيام قد اشتد جوعه، ورأى أبا بكر وعمر واشتد جوعهم، ورأهم أبو هريرة، فانطلقوا بعد ذلك فدعاهم واحد من الصحابة، فكان عند شاة فأمر بها فذبحت وقدم لهم الشاة والماء. فعندما شبع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا النعيم الذي تسألون عنه، لا تسألون يومئذ عن النعيم. انظر هذا النصف المملوء، ما قال والله احنا عيشت طعام ما عند يواعه، يا الله لقينا واحد وكلنا ولا احنا يواعه قطعنا شيء وضعنا كذا وضعنا كذا، لا قال انظرها هذا النعيم، هذا النعيم الكامل التام، شبعت خلاص حقق النعيم، هذا النعيم التام. فانظر المملوء، انت انت الحمد لله شبعت. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم اخذ علم الصحابه هذه النظره، وهي النظره دائما ابحث عما تملك، ما الذي تملكه فانظر اليه وتأمل فيه، فالنجاح يكون في مثل هذا النظر مثل هذا التأمل، لأن هذا ينقلك إلى النقطة الثالثة اللي بعدها النقطة كل نفسك. وذاك أن بلال رضي الله تعالى عنه حبشي وأوذي وعبد مملوك وشاور أبا بكر فاعتقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عندما هاجر إلى المدينة وماذا يفعلون في الأذان؟ كيف ينادون إلى الصلاة؟ بعضهم قال استخدم الناقوس، بعضهم قال بوق مثل بوق اليهود، وبعضهم قال يعني مثل هذا النار النصارى وبوق اليهود أو نشعل نارا أو كذا. فأتى عبد الله بن زيد قال يا رسول الله رأيت في المنام أن قال يقول لي قل كذا الله أكبر نفس الأذان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، ثم قال يا بلال قم فنادي بالصلاة، قم فنادي بالصلاة. الآن بلال ماذا يملك؟ شنو عنده؟ وهو من كبار أشراف قريش ومن كبار أشراف العرب ومن كبار الأحرار، عنده مال غني، ما عنده شيء، جميل صاحب جمال، ماذا عنده؟ الأمور هي موجودة لكن ماذا عنده؟ عنده صوت جميل، عنده التوحيد وعنده صوت جميل. فقال انظر إلى ما تملك، انظر النعمة، أطل التأمل في النعمة التي تملكها واستخدمها. قم فنادي بالصلاة، راح نادى بهذه الصلاة، أصبح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا. عمر رضي الله عنه أشراف قريش يقول عن بلال حبشي أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا عن بلال، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمعت خشفة عليك تتقدمني في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يديك في الجنة. يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم كالخان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم في الجنة. بلال إيه نعم. فأطل النظر وأطل التأمل فيما عندك من الخير والنعمة واستخدمه وانتفع به. يعني هذا طبعا هذا النبي صلى الله عليه وسلم علم بلال على هذا. محمد رفعت كما مر علينا كانت عيناها جميلتان، وهذا القائل المشهور محمد رفعت كانت عيناها جميلتان، ولكن أصيبت عيناه وأصيب بالكفاف وعمي وأصيب لجمال عينيه. الله عز وجل أراد محمد رفعت لو أن كانت عيناها جميلتان موجودتان لربما استغلها وربما حصل مشاكل وراها حسن عين جميلة، ربما علاقات وما علاقات وكذا. لكن الله عز وجل نبه ووجه شيخ محمد رفعت إلى النظر فيما عنده من أكبر النعم اللي ربما تجعله قائدا في الدنيا ولما كان عليا في الدنيا عند الله عز وجل وعلى المسلمين كذلك. ما هو الصوت الجميل؟ فقد عينيه لكن عنده صوت جميل. عندما قرب بصوته قيل بأن أول صوت بالقرآن يجهر به في الإذاعة المصرية كان محمد رفعت، وإلى الآن إذا محمد رفعت محمد رفعت أصبح شيخ على مستوى العالم كله، مستوى العالم الإسلامي. لو أنه ما فقد عينيه لربما انتبه إلى عينيه وما انتبه إلى الصوت الجميل اللي عنده. لكن الله عز وجل أراد أن يلتفت إلى ما عنده من النعم. شوف نعم عينك جميلة لكن عندك ما هو أفضل منه. عين شو تسوي فيه؟ تكون علاقة ولا تكون علاقة ولا تشوف ولا تدري ولا وبعدين؟ لكن لا عندك ما هو أحسن منه. والله عز وجل سأل هذا حتى ينتبه إلى ما هو أفضل وما هو خير. نفس الشيء شان عبد الواسط عبد الصمد. شان عبد الواسط عبد الصمد كان ممكن يدرس وحب انه يدرس مع ربعه، لكن ابوه رفض قال لا ما تروح الاعداديه ما تدرس خليك هنا يصير معي بالحق. الله عز وجل اراد ومن الضاص ابو الصمد حتى يلتفت الى ما عنده من النعمه العظيمه والصوت الجميل. فالله يقول خلاص ما ادرس الاعداديه، قلبي تقطع اشوف اصحابي يروحون الاعداديه وانا قلبي تقطع ما اروح. فقلت خلاص وقتي اشتغل مع ابوي في الحقل، واذا فضيت اروح اقرا عند الشيخ. وقرا عند الشيخ واصبح علم في العالم الاسلامي في قراءة القرآن على البصص على مستوى العالم الشرقي والغربي. لو تروح هناك ماليزيا واندونيسيا تسمع صوت على الباسط كل مكان. لو تروح كذلك نفس الشيء تروح أمريكا تشوف نفس الشيء صوت على الباسط. لو أن أبوه راح للسعودية لا صار مثل أي واحد يدرس شنو بعدين، صار مدرس بعدين ولا صار مهندس ولا صار تاجر وبعدين خلاص مات راح كل شيء. لكن لا بقي صوت الآن بقي القرآن. فأطل التأمل فيما عندك من النعمة حتى تحصل على هذا. عطاب نبي رباح ما هو أسود أعور أفطس أشل أعرج أعمى. يعني مو تقول لي يعني عنده واحد يقول كلها بلاوي عمى وعرج وأعور ثم أشل وصار مشلول بعد. يا حبي ما في شغل أنا، قال ما عندي شيء، قال له خلاص أروح انتحر أحسن لي. أصبح عالم العلماء المسلمين تلميذ ابن عباس عطاب نبي رباح. حتى قال ابن عباس أهل مكة تجتمعون عليه وعندكم عطاء، تجون تسألوني عندكم عطاء روحوا سألوه هذا العالم. فانظر ما عندك، لا تشوف والله أنا فيني عيب وفيني كذا، لا تلتفت ما كان العيب مو شنو. في واحد خالي من عيب؟ في واحد ما في واحد خالي من عيب؟ كل واحد فيه شيء من نحن من عموم الناس لابد. لكن لو تنظر دائما العيب ما تصل الهدف. انظر ما عندك من الخير ومن النعمة وأطل التأمل فيها ثم بعدها استغلها حتى تصل إلى الغاية. حتى بعضهم يقول بأن ظهر الشيب لا والله الشيب شيء زين شيء طيب، مثل ما يظهر القمر في الليل كذلك يظهر الشيب في الليل، هذا شيء جميل. رجل يحسد قال زين، قال ما حس الحسد معناته ما عندي أشياء جميلة وعندي أشياء كذا، واللي يحسدني هو اللي يتعذب بينما أنا مرتاح وأنا أنام مرتاح وينام في عذابه في النار. فلما يعني أؤذي نفسي وما أتضايق من فلان هو يحسدني أو فلان هو. فالصحابة حتى في المصائب، الصحابي غزة وخندق عندما تعرضوا ما تعرضوا له وقال وين؟ قال المنافقون أين؟ وين اللي وعدنا كنوز فارس والروم واليمن والحين واحد فينا ما يقدر يتحرك مكانه يروح يقضي حاجته ما يقدر، سمعت قريش علينا بالليل ولا واحد من يأتي بخبر القوم ما حد يتحرك. قلنا نحصل على كنوز فارس واليمن الشام، ما بقى المؤمن هاللحظة هذه. المؤمن في هذه اللحظة نظروا إلى النعم الموجودة قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. قال الله عز وجل ما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
قال هذا وعدنا الله عز وجل. أخذ ينظر وين النعم الموجودة؟ إن هذا الصبر الذي أمرنا وعلي أحسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون والغزة الذين من قبلهم أم حسبتم أن تتركوا لما علم الله الذين جاهدوا منكم ولما الصابرين هذا ما وعدنا الله وصدق الله ورسوله. زادهم إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
نقل والله سمعت الدول علينا وامريكا والدول والغرب على المغرب وعلى الشرقي وتحسب المسلمين حق نسوي شيء، احنا خلاص وين الوعد؟ وين الوضع؟ وين؟ قال الله هذا ما وعدنا الله ورسوله. لتقوم الدوله الاسلام لابد ان نتعرض مثل هذا حتى ننقل، وينقل المسلمون سيعرفون دينهم ويرجعون الى دينهم حتى لا ينصرهم الله عز وجل. بعد النقطه الاخيره، مساله كن نفسك ولا تقلد غيرك. فاذا اطلت التامل لهذه النعم لا تقلد، نعم الموجود استغلها، لا تقلد الخير. ولذا قال ابحث عن نقاط القوة في نفسك حتى تصل إلى النجاح. قالوا قد يحصل حب بلا جمال، لا تتوقع الحب يحصل، ما يحصل حب إلا بجمال، لا، قد يحصل حب بلا جمال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، حيث مسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها، قال ولدينها، فضل بذات الدين كيبتي ذاك، أظهر بذات الدين، فقد يحصل الزواج حب بدون جمال، لكن على ذات الدين أو لذات الدين، فظهر بذات الدين تلبية ذات. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام الحب قد يحصل بذات جمال، أتى إلى زاهد وهو كان مملوك، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم من خلف، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري مني هذا العبد؟ مملوك، من يشتري مني هذا العبد؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فمسح ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الظهر بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إذا تجدني كاسدا، تجدني عند الناس كاسدا أو تجدني كاسدا؟ قال ولكنك عند الله لست كاسدا، أنت عند الله عز وجل أنت كاسد، إنك عند الله عز وجل غالي، أنت غالي لك مكان، قد تحصل حب بلا جمال. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي، كان رأسه زبيبة، اسمع وأطع وإن تأمر، كان رأسه زبيبة، ما في جمال، لكن ممكن يصير ملك ويصير هو الخليفة، ممكن يصل وهو ما في جمال، كان رأسه زبيبة، قال لا يصير، يمكن يصير خليفة، وأسمع وأطع فيمكن يتملك. هذا إذا كن نفسك، فقد يحصل حب بلا جمال، وقد تحصل مكان لإنسان وما فيه جمال. كذلك ما يتعرض كن نفسك، لا تظهر خلاف شخصيتك، وذلك الله عز وجل حذر من هذا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل وما أنا من المتكلفين، لا تكلف، وحذر منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. لكن هذه شخصيتك، اظهر شخصيتك، الشيء الطيب في شخصية اظهر، لكن لا تتكلف وتصنع، هذا غير مقبول. بل قالوا كان هذا الانسان يتصنع مو يتعلم حتى لا يتصنع، هذا كالقد تماما، مثل ما يقلد او بغبغاء تقلد ما حد يقبله، والكل يشمئز من التصرفات هذه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد حيث رواه مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت هذه المرأة رجلين من خشب، تصنع، اتخذت رجلين من خشب وخاتم من ذهب مغلق مطبق، ثم حشته مسكن، خاتم حشته مسك ومثل كعب، بسد كعب لكن خشب طويل، وحشت هذا الخاتم مسكن وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدي هكذا حبك حتى تطلع الريحة، فنفضتها، نفضتها حتى تطلع الريحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا، يذكر عن باب الإعادة، لا تكون كمثل هذه المرأة، تصنع تسلبج خشب وتلمس كذا مثل أمورها حتى بس تجذب أنظار لها، هذا أمر غير مقبول. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلات، وقال مسعود لعن الله النامصات، لعن الله الواصلات تصل شعرها، مو شعرها لكن تصنع بهذا كأن هذا شعره، ويقول عبد الله مسعود لعن الله النامصات والمتنمصات والفاجات والمتفلجات، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات، فلا تصنع شيء مو موجود، لا تصنع، فغير مقبول أن تصنع مثل هذه الأمور. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب يزور، يقول أنا وكأنه وتصنع وهو ما عنده، هلك المتنطعون، قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطه يقول أنا عندي وأنا 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 وهو ما عنده، كلابس ثوب يزور، كأنه سرق ثوبين ولسه مغتصب ثوبين، كان ثوب يزور المتشبع بما لم يعطه. وإذا عمر الخطاب كان إذا رأى رجل يتماوت ضربه بالدرة، قال امش عدل، لا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها رجل يمشي متماوتا قالت الرجل عمر كان إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أرجع، يعني يمشي مشية الرجال، متماوت ليصلي كأنه متماوت، صلاة الرجال. قال الله عز وجل تماوت، شو تماوت هذا يدي الله عز وجل؟ ولذا قال عمر الخطاب من تزيى بما ليس فيه شانه الله، يتصنع شانه الله، يقلد كأنه يقلد. إيه تعلمت قراءة جميلة وكثير مقرأ، لكن تقلد بطريقة بحيث يصير فيه نشاز وما نشاز، صوتك من بداية ما كله نشاز، مو مقبول يعني. واللي يمشي بطريقة مين مشيته، لكن يتصنع المشي هذا، يتحرك حركاته، شو بدنا يحركاته حركاته؟ مين هكذا طبعا لا يتحرك حتى يعني كأنه مثل فلان ويتحرك مثل هالطريقة هذه. لا سقط الله هذا يعني، كل قد تمام كل ضوء، فكن نفسك لا تقلد غيرك. ولذا عندما قال مسيلمة قال لي أبي بكر أو لي عمرو بن العاص تعال اسمع اللي عندي من القرآن اللي نزل عليه، يا ضفدع يا ضفدعين نقي كما تنقين للماء أو تشربين ولا الأرض مشغول. فقال والله، قال عمرو بن العاص والله إنك تعلم يا مسيلمة إني أعلم إنك تكذب. هذا الكلام هذا، يا ضفدع يا ضفدعين نقي كما تنقين، هذا الكلام هذا القرآن. قال أبو بكر والله ما خرج هذا من إل، هذا ما خرج من إل، ما يتكلم به إلا ما يتكلم به الإله، كان شنو الكلام هذا؟ يا ضفدع يا ضفدعين. ولذا مما يتعلق في كل نفسك قال افعل ما تجيده وما تعرفه، اللي بقدرك افعله ولا تتكلف ولا تقلد. فلذا قال افعل ما تجيده وما تعرفه، يكون لك الأمر التام. وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100 درهم، واحد فقير ما عنده درهم، واحد عنده 1000 درهم، هل تصدق الدرهم؟ سبق 1000 درهم. هذا عنده 1,000,000 درهم تصدق ب1000، هذا ما عنده درهم تصدق بدرهم، فعل اللي عنده هذا، هذا عنده درهم تصدق، أي كان الأجر كامل كذاك الذي يتصدق 1,000,000، عنده 1,000,000 تصدق 1,000,000. فإذا أنت تبذل الأمر بيدك، قال لي الأمر بيدك، لا تصنع ولا تكاف تروح تسله، لا، عندك درهم تصدق بدرهم لك الأجر الكامل، كل اللي عنده 1,000,000 تصدق 1,000,000. فلذلك افعل ما تجيده وما تقدر عليه ويكون لك الأجر الكامل والتام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء، رجل آتاه الله مالا فينفقه في هلكته بالحق، ورجل آتاه الله علما يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية آتاه الله القرآن. قال رجل لو عندي ما عند فلان لأنفقت كما أنفق، لو عندي مثل هذا لأنفقت كما أنفق. قال هما في الأجر سواء، ما قال لا حسيت اثنين، وإنما قال اثنان هما في الأجر سواء، رجل آتاه الله مال فينفقه على هلكته بالحق، فقال لو عندي ما عنده لتصدقت. فقال هما في الأجر سواء. قال ودي، فإذا اللي تقدر عليه افعل، إرادة كاملة جازمة مع فعل ما يستطيعه له الأجر الكامل التام. وفي المقابل الآخر هما في الإثم سواء. وإذا عندما النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل بعدما قتل الجنين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدية الجنين، فقال رجلها من الأعراب قال كيف يغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم سجع كسجع الكهان، شنو قال الكهان في مثل السجع هذا؟ وذمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، قال كيف ما تجيد، لا تتصرف من التصرفات هاي، تقلد الكهان تقلد الطريقة، طلع منك وحده نعم، لكن تتكلف أمر غير مقبول. لذا يعني الأكل القضية هذه كن نفسك انظر ما تملك، فأطل تأمل فيه ثم اعمل، وبعد ذلك ما حصلت منه على النتيجة فهذا هو المطلوب. إذن النقاط السبع اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها حتى ينجح الإنسان في حياته، صمم على الهدف، لا تغير الهدف من هدف إلى هدف من هدف إلى هدف، من صمم على الهدف، ولا تتراجع إذا أثبت واصمد، ولا بد من رفع المعنويات أو بث المعنويات في نفسك وفي غيرك لترتفع المعنويات ترتفع الهمة، ثم لا بد من التضحيات. النقطة الرابعة لا تلتفت إلى التوافه والصغائر، توافه يعني مصائب ولا كذا صغائر وكذا أو أمور أخرى. النقطة الخامسة لا بد من التضحيات، ثم انظر إلى نصف الكأس المملوء وانظر ماذا تملك وكن نفسك ولا تقلد غيرك. وفي قصة حصلت مثل يعني ناحية الجمال، يعني ما يشترط الجمال للحب، إن عبد الملك مروان عندما دخلت عليه بثينة، معروفة قصة بثينة الجميل بثينة، فقال لها ما رأى فيك جميل حتى يقول فيك ما قال، بثينة وبثينة وبثينة وبثينة، ما رأى فيك بثينة، ما رأى فيك جميل حتى يقول فيك ما قال. قالت الذي رآه فيك الناس، وانت شو رأوا الناس فيك حتى يحطونك ملك عليهم؟ ما شفنا فيك صفات الملك، او ما شفنا فيك الصفات لي، لكن لو قلت لها فطيه قالت الذي جعل شيء يحبوني هو الذي رآه فيك الناس. فضحك عبد الملك مروان وامر لها بالصلح، والحمد لله والله.